الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 15 من زاد المعاد ابن القيم رحمه الله. قال فيصل في أولاده صلى الله عليه وسلم: أولهم القاسم، وبه كان يكنى مات طفلا، وقيل عاش إلى أن ركب الدابة وسار على النجيبة، ثم زينب، وقيل هي أسن من القاسم، ثم رقية وأم كلثوم وفاطمة، وقد قيل في كل واحدة منهن إنها أسن من أختها، وقد ذكر عن ابن عباس أن رقية أسن الثلاثة وأم كلثوم أصغرهن. ثم ولد له عبد الله، وهو ولد بعد النبوة أو قبلها، في اختلاف، صح بعضهم أنه ولد بعد النبوة، وهل هو الطيب والطاهر أو هما غيره، على قولين، والصحيح أنهما لقبان له، والله أعلم. وهؤلاء كلهم من خديجة، ولم يولد له من زوجة غيرها. ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سريته ماري القبطية سنة 8 من الهجرة، وبشره به أبو رافع مولاه، فوهب له عبدا، ومات طفلا قبل الفطام، اختلف هل صلى عليه أم لا، على قولين. وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة، فإنها تأخرت بعده بستة أشهر، فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضلت به نساء العالمين. وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق، وقد قيل إنها أفضل نساء العالمين، وقيل بل أمها خديجة، وقيل بل عائشة، وقيل بالوقف في ذلك. فصل في أعمامه وعماته. فمنهم أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب والعباس، لم يسلم من أعمامه لهما، وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة، والزبير وعبد الكعبة والمقوم وضرار وقثم، والمغيرة ولقبه حجل، والغيداق واسمه مصعب، وقيل نوفل، وزاد بعضهم العوام، ولم يسلم منهم إلا حمزة والعباس. وأما عماته فصفية أم الزبير بن العوام، وعاتكة وبرة وأروى وأميمة وأم حكيم البيضاء، أسلم منهن صفية، واختلف في إسلام عاتكة وأروى، وصحى بعضهم إسلام أروى. وأسن أعمامه الحارث، وأصغرهم سن العباس، والعقب منه له حتى ملأ ولده الأرض، وقيل أحصى في زمن المأمون فبلغوا 600,000، وفي ذلك نظر لا يخفى. وكذلك أعقب أبو طالب وأكثر، والحارث أبو لهب، وجعل بعضهم عبد الكعبة والمقوم واحدا، وبعضهم الغيداق وحجلا واحدا. فصل في أزواجه. ولهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، تزوج بها قبل النبوة، ولها 40 سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وأولاد كلهم منها إلا إبراهيم، وهي التي وازرته على النبوة، وجاهدت معه، وواسته بنفسها ومالها، وأرسل الله إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصته، خاصية لا تعرف إلا لامرأة لا تعرف لامرأة سواها، وماتت قبل الهجرة ب3 سنين. ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة. ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العالمين، عائشة بنت أبي بكر الصديق، وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة الشقة والقطعة من حرير، وقال هذه زوجتك، تزوج بها في شوال، حديث الصحيحين، وعمرها 6 سنين، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة، وعمرها 9 سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها، ونزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، وكانت أحب الخلق إليه، ونزل عذرها من السماء، واتفقت الأمة على كفر قاذفها، وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها، وقيل إنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت. انظروا هذا الترتيب، لو استطاع أحد أن يحفظه أمر طيب. خديجة، سودة، عائشة، ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، وذكر أبو داود أنه طلقها ثم راجعها، أمره الله عز وجل أن يراجعها، صوامة قوامة. ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن عامر، وتوفيت عنده بعد ضمه لها ب2 شهر، وهذه التي تسمى بأم المساكين، أم المساكين، وهي غير زينب بنت جحش. ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، واسم أبي أمية حذيفة بن المغيرة، وهي آخر نسائه موتا، وقيل آخرهن موتا صفية، صحيح الأول. واختلف في من ولي تزويجها منه، فقال ابن سعد في الطبقات: ولي تزويجها منه سلمة بن أبي سلمة دون غيره من أهل بيتها، ولما زوج النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم بها علي وجعفر وزيد، قال هل جزيت سلمة؟ لكنها من طريق الواقد ضعيف. يقول ذلك لأن سلمة هو الذي ولي تزويجه دون غيره من أهله، ذكر هذا في ترجمة سلمة، ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي حدثني مجمع بن يعقوب عن أبي بكر بن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ صغير. وقال الإمام أحمد في المسند حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت قال حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة أنها لما انقضت عدتها من أبي سلمة بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إني امرأة غيرة وإني مصبية، يعني لأولاد كثيرة الغيرة ولها أولاد، وليس أحد من أوليائي حاضرة الحديث وفيه. فقالت لابنها عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه بهذا نظر، فإن عمر هذا كان سنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، ذكره ابن سعد، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال سنة 4، فيكون له من العمر حينئذ 3 سنين، ومثل هذا لا يزوج، قال ذلك ابن سعد وغيره. ولما قيل ذلك الإمام أحمد قال من يقول إن عمر كان صغيرا؟ قال أبو الفرج بن الجوزي ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنه، فقد ذكر مقدار سنه جماعة من المؤرخين ابن سعد وغيره. وقد قيل إن الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمها عمر بن الخطاب، والحديث قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسب عمر ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب، فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رازح بن عدي بن كعب، وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب، يعني أنه يعتبر من عصبتها. والآن الناس لا يعرفون يزوج إلا الأب والأخ وربما الابن، لا العصبة أوسع من ذلك. قال ووافق اسم ابنها عمر اسمه، فقالت قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن بعض الرواة أنه ابنها فرواه بالمعنى وقال فقالت لابنها، وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه. ونظير هذا وهم بعض الفقهاء بهذا الحديث وروايتهم له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا غلام فزوج أمك، قال أبو الفرج بن الجوزي وما عرفنا هذا في هذا الحديث، قال وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير إذ كان له من العمر يومئذ 3 سنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في سنة 4 ومات ولعمر 9 سنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر نكاحه إلى ولي. قال ابن عقيل ظاهر كلام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط في نكاحه الولي وأن ذلك من خصائصه، هذا قول مختلف فيه، هل هي من خصائصه أم ليس من خصائصه. ثم تزوج زينب بنت جحش بني أسد بن خزيمة وهي ابنة عمته أميمة، وفيها نزل قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهليكن وزوجني الله فوق 7 سماوات. ومن خواصها أن الله كان هو وليها الذي زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق سماواته، والله هذه من قبل توازيها فيها امرأة زوجها الله. والسبب الله أعلم أن الله زوجها دون بقية النساء أنها لما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت حتى أشاور ربي، مع أن الخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما استعجلت حتى قامت إلى صلاة الاستخارة، فكان جزاؤها هذا الجزاء من الله عز وجل. وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب، وكانت أولا عند زيد، هذه زينب بنت جحش، وكانت أولا عند زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه، فلما طلقها زوجه الله إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوه. وتزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية، وكانت من سبي بني المصطلق، فجاءته تستعين به على كتابتها فأدى عنها كتابتها وتزوجها. وتزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية، وقيل اسمها هند، تزوجها وهي بلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وسيقت إليه من هنالك، وماتت في أيام أخيها معاوية. هذا المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ، وهو عندهم منزلة نكاحه لخديجة بمكة ولحفصة بالمدينة ولصفية بعد خيبر. وأما حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس رضي الله عنه أن أبا سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك 3 فأعطاه إياهن منها وعندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها، فهذا الحديث غلط ظاهر لا خفاء به. وقيل بأنه ليس بغلط، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألفه على الإسلام فجدد له العقد، وقيل غير ذلك. نعم، قال أبو محمد بن حزم وهو موضوع بلا شك لا يكون موضوع، أخرجه مسلم. كذبه عكرمة بن عمار. قال ابن الجوزي في هذا الحديث هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش وولدت له، وهجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة ثم تنصر. هذا قوله ثم تنصر، الصحيح أنها لا تثبت، يعني قالوا أنه ذهب إلى الحبشة فلما رأى النصارى أعجبه دينهم، فكان يقول لبقية المهاجرين أبصرنا وصأصأتم، يعني أبصرنا الحق وأنتم مثل الفراخ الصغار التي لم تبصر الحق. ما الدليل على أن هذه القصة لم تثبت؟ الدليل على ذلك أن أبا جهل، أقصد أبا سفيان، لما وقف بين يدي هرقل قال له هل يرتد منهم أحد سخطة لدينه؟ قال لا. لو كان قد ارتد صهره وزوج ابنته لرفع بها عقيرته وقال نعم ارتد وتنصر عبيد الله بن جحش، لكن هذا لم يكن. وقد ألف بعض أخواننا في دماج رسالة في عدم ثبوت هذه القصة، وهي أنه تنصر بعد إسلامه، وهكذا ما أخرجه الحاكم أو غيره ومرسل عن عروة، والمرسل لا تقوم به حجة عند جماهير العلماء. ثم هو من السابقين الأولين، ثم لم يرد في حديث متصل إلى أنه تنصر. وشان أهل الحبشة معلوم، شان المهاجرين في الحبشة معلوم، قليل عددهم، ومثل هذه الحادثة ربما تناقلوها وذكروها. قال ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على إسلامها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاش يخطبها عليه، فزوجه إياها وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صداقا، وذلك في سنة 7 من الهجرة. جاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها فثنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه، ولا خلاف أن أبو سفيان ومعاوية أسلم في فتح مكة سنة 8. وأيضا هذا الحديث أنه قال له وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، فقال نعم، ولا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان البتة. وقد أكثر الناس الكلام في هذا الحديث وتعددت طرقهم في وجهه، فمنهم من قال الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث، قال ولا يرد هذا من المؤرخين، وهذه طريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسير والتواريخ وما قد كان. وقال الطائفة بل سأله أن يجدد له العقد تطيبا لقلبه، فإنه كان تزوجها بغير اختياره، وهذا أيضا باطل لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يليق بعقل أبي سفيان، ولم يكن من ذلك شيء. قال الطائفة منهم البيهقي والمنذري يحتمل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة والحبشة، فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يأمره حتى يقاتل الكفار وأن يتخذ ابنه كاتبا، قالوا لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح، فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحد، والتعسف والتكلف الشديد الذي في هذا الكلام يغني عن رده. وقال الطائفة للحديث محمل صحيح هو أن يكون المعنى أرضى أن تكون زوجتك الآن، فإني قبل لم أكن راضيا بذلك، والآن فإني قد رضيت فأسألك أن تكون زوجتك، وهذا وأمثاله لولا أنه قد سودت به الأوراق وصنفت فيه الكتب فحمله الناس لكان الأولى بنا الرغبة عنه لضيق الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال به، فإنه من زبد الصدور لا من زبدها، يعني من الشيء الزبد الذي لا مصلحة فيه، والزبد الأصل واللب. وقال الطائفة لما سمع أبو سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه لما آل منهن أقبل إلى المدينة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ظنا منه أنه قد طلقها في من طلق، وهذا من جنس ما قبله. وقال الطائفة بالحديث صحيح، ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة، وإنما سأله أن يزوجه أختها رملة ولا يبعد خفاء التحريم، للجمع عليه، فقد خفي ذلك على ابنته وهي أفقه منه وأعلم، حين قالت يا رسول الله هل لك بأختي ابنة أبي سفيان؟ فقال أفعل ماذا؟ قالت تنكحها. قالت أتحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخلية وأحب من يشركني في الخير أختي. قال فإنها لا تحل لي. فهذه هي التي عرضها أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم، فسماها الراوي من عنده أم حبيبة، وقيل بل كانت كنيتها أيضا أم حبيبة، وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل. وقيل حينئذ هذه اللفظة وهي من الراوي، فإنه أعطاه بعض ما سأل، فقال الراوي أعطاه ما سأل أو طلقها، اتكالا على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما سأل، والله أعلم. يعني هذا من ابن القيم عبارة عن اعتراض يعني على هذه المسألة. قال وتزوج صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير من ولد هارون بن عمران أخي موسى، فهي ابنة نبي وزوجة نبي، وكانت من أجمل نساء العالمين، وكانت قد صارت له من الصفي أمة، فاعتقها وجعل عتاقها صداقها، فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتاقها صداقها، فتصير زوجته بذلك. فإذا قال أعتقت أمتي وجعلت عتاقها صداقها، وقال جعلت عتق أمتي صداقها، صح العتق والنكاح، وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي. وهذا ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث. وقال الطائفة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأمة، وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم. والصحيح القول الأول أن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل، والله سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة قال فيه خالصة لك من دون المؤمنين، ولم يقل هذا في المعتقة، ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع تأسي الأمة به في ذلك، والله سبحانه أباح له نكاح امرأة من تبناه لئلا يكون على الأمة حرج في نكاح أزواج من تبنوه، فدل على أنه إذا نكح نكاحا فلأمته التأسي به فيه ما لم يأتي عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نص بالاختصاص وقطع التأسي، وهذا ظاهر. ولتقرير هذه المسألة وبسط الاحتجاج فيها وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصول والقياس موضع آخر، وإنما نبهنا عليها تنبيها. ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها، تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح، وقيل قبل إحلاله، هذا قول ابن عباس ووهم رضي الله عنه. فإن السفير بينهما في النكاح أعلم الخلق بالقصة، وهو أبو رافع، وقد أخبر أنه تزوجها حلالا، وقال أنا كنت السفير بينهما، وابن عباس ذاك له نحو 10 سنين أو فوقها، وكان غائبا عن القصة لم يحضرها، وأبو رافع رجل بالغ وعلى يده إدارة القصة، وهو أعلم بها، ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم. وماتت أيام معاوية وقبرها بسرف، سرف الذي يسمى الآن نوارية. قيل من أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية، يعني أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تموت بمكة، فبقيت في مكة مريضة زمن، ثم أخبرتهم بالحديث فأخرجوها فماتت بسرف. قيل من أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية، وقيل القرضية سبيت يوم بني قريظة، فكانت صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقها وتزوجها ثم طلقها تطليقة، ثم رجعها وكانت طائفة بل كانت أمته، فكان يطوعها بملك اليمين حتى توفي عنها، فهي معدودة في السراري لا في الزوجات. قال والقول الأول اختيار الواقد وافق عليه شرف الدين الدمياطي، وقال هو أثبت عند أهل العلم، فإن المعروف أنها من سراري وإمائه والله أعلم، فهؤلاء نساء المعروفات التي دخل بهن، وأما من خطبها ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له فلم يتزوجها، فنحو 4 أو 5. وقال بعضهم هن 30 امرأة، وأهل العلم بالسير وأحواله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا بل ينكرونه، والمعروف عندهم أنه بعث في الجونية ليتزوجها، فدخل عليها ليخطبها فاستعادت منه فأعادها ولم يتزوجها، وكذلك الكلبية، وكذلك التي رآها بكشحها بياضا فلم يدخل بها، والتي وهبت نفسها لها فزوجها غيره على صور من القرآن، هذا هو المحفوظ الله أعلم. فذكروا أنه أيضا تزوج خطب امرأة اسمها سنة السلمية، فلما أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها وتزوجها ماتت من الفرح، ذكره الحافظ بالإصابة. والأخلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9، كان أقسم منهن لثمان: عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية، وأول نسائه لحوقا به بعد وفاة زينب بنت جحش 20، وآخر أن موت أم سلمة 62 في خلافة يزيد والله أعلم. قدر الله ما شاء فعل. ابن القيم له يكتفي بالله بما هو من الشأن، كان ما أحسن الكتاب، وما ذلك هذه فوائد لا بد منها يستطرد.